أيضا وهو القصر. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين. سجع عندكم فأقر صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه. قوله أول ما فرضت الصلاة أول مبتدأ، ومقتضى الجملة أن يكون الخبر قولهم ركعتان، ولكن الخبر محذوف تقدير أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين، فرضت ركعتين، فالخبر إذن محذوف وركعتين حال من نائب الفاعل في قوله فرضت. أول ما فرضت، الفرض في اللغة القطع، هذا الفرض في اللغة، وأما في الشرع فإنه ما أمر به على سبيل الإلزام، ما أمر به على سبيل الإلزام، فخرج بقولنا ما أمر به المباح والمكروه والحرام، صح؟ ما أمر به، خرج بقوله ما أمر به المباح والمكروه والحرام. لا، خرج الثلاث، كل الثلاث، كل الثلاث خرج. المباح ما أمر به، لم يؤمر به، خرج المباح والمكروه والحرام. ودخل المستحب ولا لا؟ نعم، دخل المستحب. فلما قلنا على سبيل الإلزام خرج المستحب. ها؟ لا، باجتنابه مو فعله، أمر باجتنابه ولا بفعله، باجتنابه لا بفعله. طيب، إذن على هذا التعريف الفرض والواجب بمعنى واحد، الفرض والواجب بمعنى واحد، وهذا هو الصحيح، وهو مذهب الإمام أحمد أن الفرض والواجب معناهما واحد، حكم واحد. وقال بعض العلماء بل بينهما فرق، فالفرض ما كانت دلالته، ما كانت الأدلة فيه قطعية في الثبوت وفي الدلالة، فهذا فرض، وما كانت الأدلة فيه ظنية فهو واجب. والصواب أنه لا فرق بينهما، لأن الكل يأثم بتركه ويؤجر بفعله. وقولها الصلاة، الصلاة المراد بها الفريضة طبعا، وهي خمس. وقوله ركعتين إلى متى؟ إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثلاث سنوات أو سنة حسب اختلاف أهل العلم في المعراج، بقي المسلمون يصلون ركعتين ركعتين إلا المغرب. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، يعني بقي ركعتين وزيد في صلاة الحضر. وهنا يشكل الأمر، لأننا نسمي صلاة السفر قصرا، قصرا، وهي الآن على مقتضى هذا الحديث ليست بقصر، وإنما صلاة الحضر زيادة، صلاة الحضر زيادة، فنقول تسميتها قصرا أمر نسبي، أمر نسبي، مو على سبيل الحقيقة، وإلا فالحقيقة أنها لم تقصر بل بقيت على الفريضة الأولى، لكن بالنسبة إلى صلاة الحضر التي زيد فيها إلى الأربع صارت قصرا، صارت قصرا. والله عز وجل يقول إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وقولها أقر صلاة السفر وأتم صلاة الحضر في بعض الألفاظ وزيد في صلاة الحضر زيد، وهو أوضح من قولها وأتمت. لكن قولها وأتمت أيضا على سبيل الأمر النسبي، أتمت باعتبار أن صلاة السفر ركعتان. هذا الإتمام أتم صلاة الحضر باعتبار القصر، باعتبار القصر. نعم. وعلى هذا فنقول هذا الحديث تخبر عائشة رضي الله عنها أن الصلاة لها مرحلتان. المرحلة الأولى تساوي صلاة الحضر والسفر، بأن كانت الصلاة كلها ركعتين. والمرحلة الثانية الزيادة في صلاة الحضر وبقاء صلاة السفر على الصلاة على الفرض الأول. الفرض الأول يستفاد من هذا الحديث، من فائدة هذا الحديث، أولا مشروعية القصر في السفر، مشروعية القصر في السفر، وقد دل عليه قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهذه المشروعية هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب المؤكد الذي يكره تركه أو على سبيل الاستحباب الذي لا يكره تركه؟ نعم، في هذا خلاف بين أهل العلم، فذهب جماعة من أهل العلم منهم أهل الظاهر والحنفية مذهب أبي حنيفة إلى أن هذه المشروعية مشروعية وجوب، وأن المسافر يجب عليه الإتمام، القصر يجب عليه القصر. واستدلوا بهذا الحديث، قالوا لأن حديث عائشة واضح أن صلاة السفر بقيت على الفريضة الأولى، فكما أنك لا تصلي في الحضر خمسا فلا تصلي في السفر أربعا، لأن كل فريضة. واستدلوا أيضا بأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على عثمان إتمامه الصلاة في منى، فإن عثمان رضي الله عنه بقي في خلافته ست أو ثمان سنوات يقصر الصلاة ثم بعد ذلك أتم. خلافته كم كانت؟ 12 سنة أتم، ولكن الصحابة أنكروا عليه ذلك واعتذروا له. إنما ابن مسعود لما بلغ بهذا الشيء قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فجعل هذا من المصائب التي يسترجع عنه. واستدلوا أيضا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره ما أتم ولا يوما واحدا، فكل أسفاره كان يقصر الصلاة، ولولا أن هذا على سبيل الوجوب ما حافظ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكان يفعل سواه يوم من الأيام ليبين للناس أنه ليس بواجب، أو يقول للناس أنه ليس بواجب. أما الذين قالوا إنه مشروع على سبيل التأكد بحيث يكره تركه، فاستدلوا بهذا الحديث، قالوا إن المفروض لا يجوز تركه، لكن نظرا إلى الخلاف في هذه المسألة نجعله من باب يعني الإتمام من باب المكروه وليس من باب المحرم. واستدلوا بأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لم كنت معه لا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن خفتم. فشرط الله تعالى لجواز القصر الخوف، فقالوا إن عمر سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الشرط كيف نقصر ونحن غانمون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قالوا فسماها الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة، سماها صدقة، والصدقة ليست واجبة وقبولها ليس بواجب، لأنه متصدق عليه إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل. ولكن الذين قالوا بوجوب الإتماع بوجوب القصر قالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالقصر بالقبول، فقال اقبل وصدق، والأصل في الأمر الوجوب. واستدل هؤلاء الذين قالوا بأنه ليس الوجوب بأن عثمان رضي الله عنه كان الصحابة يصلون خلفه ويتمون تبعا له، ولو كان القصر عندهم واجبا ما صلوا خلف إنسان خالف الفرض ولا ناقشوه في ذلك حتى يعرفوا ما حجته في هذا الأمر. فلما لم يناقشوا في هذا الأمر وتابعوه دل على عدم الوجوب، إذ أن الصحابة لا يمكن أن يسقطوا على خطأ. ولكنه سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن كونه ينكر على عثمان ويصلي معه تماما، فقال إن الخلاف شر، فعلم بهذا أنه يصلي خلفه إتماما درءا للشر والتفرق على الخلفاء، وأن المفسدة كبيرة جدا لو فارقوا وتخلفوا. وأما الذين قالوا إنه ليس بمؤكد يعني سنة ولا يكره تركه، فقالوا إن الله يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فنفى الجناح فقط. نعم، فنفى الجناح، ونفى الجناح لا يدل على الوجوب، كما لو قلت لا حرج عليك أن تفعل كذا، هل معنى أن هذا الشيء يجب عليك؟ ما يجب عليك. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن نفي الوجوب في هذا الدليل لا يمنع من الوجوب بدليل آخر، لأن الله قال في السعي بين الصفا والمروة فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومع ذلك فإن الطواف بهما فرض واجب في الحج وفي العمرة على القول الراجح، والمسألة خلافية. فالمهم أن القول بالوجوب إذا استعرضنا أدلته وجدنا أنه قوي جدا، إذا استعرضنا أدلته وجدنا أنه قوي، إلا أن الإنسان قد يكون في نفسه حرج من الإيجاب بسبب إقرار الصحابة رضي الله عنهم عثمان بدون مناقشة، وإلا لكان الواجب أن يناقشوه لماذا أتمنت وأنت تقصر وعمر يقصر وأبو بكر يقصر والنبي صلى الله عليه وسلم يقصر، كل من قبله كانوا يقصرون. فالمسألة ما ينبغي بلا شك للإنسان المسافر أن يصلي تماما، بل يقصر إما وجوبا وإما سنة مؤكدة غاية التأكيد. وكنت أرى بالأول الوجوب، لكن حصل عندي تردد في آخر الأمر، تردد، وقلت إن قوله أقرها بطريقة الأولى يعني لم تزب، وليس المعنى أنه فرض أن تكون، إنما أنا أرى أنه لا ينبغي للإنسان أبدا أن يتم إلا في حال واحدة، وهي ما إذا تم بمقيم، بل إذا تم بمن يتم، هذا التعبير السليم، إذا تم بمن يتم فإنه عليه أن يتم، لقوله عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وتقدم لنا أن الصواب أنه إذا أدرك مع الإمام ولو أقل من ركعة فإنه يلزمه الإتمام. ثم ها هنا مسائل في هذا الباب. أولا، لو أدركه الوقت وهو في البلد وسافر بعد دخول الوقت، فهل نقول إن صلاته الآن صلاة مسافر أو صلاة مقيم؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. قال بعضهم إنها صلاة مقيم لأنه خوطب بها في حال الإقامة فيلزمه أن يتم، يلزمه أن يتم. وقال بعض أهل العلم لا يلزمه الإتمام بل له أن يصلي قصرا، لأن الاعتبار في الصلاة بفعلها، وهذا ما إنما فعلها بعد أن فرق. والآية مطلقة وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لم يستثن الله حالا دون حال. هذا الرجل ضرب في الأرض وأراد أن يصلي فإنه يصلي ركعتين فقط، كما أنه بالعكس يصلي أربعا. وش بالعكس؟ لو دخل عليه الوقت وهو مسافر ثم قدم إلى البلد في الوقت فيصلي صلاة مقيم ولا صلاة مسافر؟ صلاة مقيم، يعني العبرة في فعل الصلاة، وقد صلاها في الحضر فيلزمه أن يصلي صلاة مقيم. وهذا القول هو الراجح أن المعتبر فعل الصلاة، كما أنه مثل هذه المسألة لو ذكر صلاة سفر في حضر، لو ذكر صلاة سفر في حضر ماذا يقضي؟ يصلي ركعتين فقط. والمشهور من المذهب أنه يصلي أربعا، والصواب أنه يصلي ركعتين فقط، لأن هذه الصلاة وجبت عليه كم؟ ركعتين، فيصلي ركعتين. نعم. طيب، ولو ذكر صلاة حضر في سفر يصلي أربعا؟ نعم، لأن الصلاة وجبت عليه رباعية فيجب عليه أن يصلي أربعا، والآن مطالب بدين قدره أربع ركعات فليصلي أربعا. المذهب يلزمه الإتمام في الصور كلها هذه. نعم، لأنهم يغلبون جانب الحظر رحمه الله، يقولون أن من غلب جانب الحظر، فإذا ذكر صلاة سفر في حضر أتم، وإن ذكر صلاة حضر في سفر أتم، وإذا دخل الوقت وهو في الحضر ثم سافر أتم، وإذا دخل الوقت وهو في السفر ثم أقام أتم، في الصور كلها. ولكن الصواب ما أشرنا إليه. مدام أداها أنت بخاري ثم هاجر فقررت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول، هاجر من مكة إلى المدينة وكان عمره حين هاجر كم؟ 53 سنة. هاجر فأقرت صلاة السفر على الأول، يعني على الفرض الأول، وزيد في الحضر. وزاد أحمد إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. هذا استثناء، استثناء هاتين الصلاتين ما تغيرتا، المغرب بقيت ثلاثية. لماذا؟ لأنها وتر النهار. ثم إن قصرها كيف يكون؟ ما يمكن إذا جعلنا القصر مناصبة، لأن ثلاث ركعات معناها النصف ركعة ونصف، وهذا لا يستقيم. لكن قد يقول قائل إنها تقصر إلى ركعتين، نعم، فيقال تفوت الوترية وهو قولها فإنها وتر النهار. وقالت وتر النهار احترازا من وتر الليل وهو الوتر الذي تختم به صلاة الليل. وقال وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، يعني يسعى فيها التطويل، فكانت ركعتين وبقيت على ركعتين، فعوضت عن الزيادة بماذا؟ بطول القراءة. وعليه فيكون القصر في الرباعية فقط، وهي الظهر والعصر والعشاء الآخرة. نعم. وعلى هذا تكون حسب مبتدأ والله خبر. أما الأول فالمعنى ما الله إلا حسبك، يقولنا الله حسبك، الله وحده حسبك. طيب، وقوله ومن اتبعك من المؤمنين، ومن اتبعك، من هذه اسم موصول وهي مبنية على السكون ولا تظهر عليه الحركة، فهل هي معطوفة على الكاف في قوله حسبك الله، أو معطوفة على اسم الجلالة الله؟ نعم، فيها رأيان لأهل العلم. فقال بعضهم حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، وجعلوا من معطوفة على الله، قال لأنه أقرب، لأنه أقرب. نعم، ولأنه لو كان معطوفا على الكاف في حسبك لوجب إعادة الجار، لوجب إعادة الجار. قول المالك يقول وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، لكنه قال وليس عندي لازما، وهو الصحيح. نعم. طيب، قوله ثم قالوا إن هذا كقوله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فقالوا إن الله أيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين ليكونون حسبا له، كما كان الله تعالى حسبا له. لكن هذا القول ضعيف ولا يصح، والجواب عما استدلوا به أولا قولهم إن العطف على عقل المذكور ليس بصحيح، فقد يكون العطف على شيء سابق كما في نظائره، وهي كثيرة، حتى إن النحويين قالوا لو تعددت المعطوفات تكون العطف على أي شيء؟ على الأول. وثانيا قولهم إنه لو عطف على الكاف لوجب إعادة الجار، قلنا هذا ليس بلازم، لأنه كما قال ابن مالك إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا، وشواهده تقدمت لنا في النحو. وأما استدلالهم بقوله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فالتأييد بهم غير كونهم حسبة، لأن معنى كونهم حسبة أنه يعتمد عليهم، لكن معنى كونهم يؤيدونه أنهم ينصرونه مع استقلاله بنفسه، وبينهما فرق ولا لا؟ فالحسب هو الكاف، يعني يكفيك حتى عن نفسك، لكن التأييد بالغير معناه أنه مؤيد له، له استقلال، لكن هذا مؤيد مساعد، مؤيد مساعد. ويدل على هذا أن الله سبحانه وتعالى حينما يذكر الحسب يخلصه لله، مثل قوله تعالى ولو أنه رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله. وقال تعالى قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، فكما أن التوكل على الله لأنه الحسب، فغيره لا يمكن أن يكون حسبا، إذ لو كان حسبا لكان التوكل عليه، لو كان غير حسبا لكان التوكل عليه جائزا، ولكن حسبه الله وهو الذي عليه يتوكل المتوكلون. فالصواب أنه معطوف على إيش؟ على الكاف في قوله حسبك، يعني وحسب من اتبعك من المؤمنين فتوكلوا عليه جميعا أنت ومن اتبعك. ثم إن في قوله ومن اتبعك هذا اللفظ فيه ما يمنع أن يكون الصحابة حسبا للرسول صلى الله عليه وسلم. وجه ذلك أنهم تابعون أتباع، فكيف يكون التابع حسبا للمتبوع؟ هذا لا يستقيم أبدا. فالصواب المتعين أن الآية معناها حسبك وحسب من اتبعك، والله تعالى كاف جميل. قال وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذه الجملة الشرطية تفيد بمنطوقها معنى وتفيد بمفهومها معنى آخر. المنطوق أن من يتوكل على الله فإن الله يكفيه مهماته ويسر له أمره، ولم يقل الله تعالى ومن يتوكل على الله فإنه لا يجد من يؤذيه، قال فهو حسبه، كافيه ما أهمنا، حتى لو حصل عليه بعض الأذية من أعدائه فإن الله تعالى يكفيه شرهم فلا يصلون إلى الغاية. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين ومع ذلك يصيبه الأذى، لكن الله حسبه كفيه، حتى لو حصل الأذى ما كسر ما ضر، لا بد أن تكون النتيجة الجهاد الذي اعتمد على الله. أما مفهوم الآية من توكل على غير الله خذل، لأن غير الله لا يكون حسبا كما تقدمنا قبل قليل. فقد توكلت على غير صواب وعلى غير عمدة، فمن توكل على غير الله خذل، ومن توكل على غير الله ابتعد عن الله بمقدار توكله على غيره، لأن النفس بشرية إذا اعتمدت على شيء اتكلت عليه ونسيت ما سواه. فلهذا من توكل على الله تخلى الله عنه، من توكل على غير الله تخلى الله عنه والعياذ بالله، وصار موكولا إلى هذا الشيء، ومن وكل إلى غير الله فإنه ضائع، فإنه ضائع ولا يحصل له المقصود. فصار في الآية حكمان، منطوق ومفهوم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أما كون محمد صلى الله عليه وسلم قاله فهذا في نص القرآن، قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فمن الناس الذين قالوا هذا القول إن الناس قد جمعوا لكم؟ هم الركب الذين أوصاهم أبو سفيان أن يبلغوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قد جمع لهم. وكان أبو سفيان بعدما انصرف من أحد أراد أن يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه حتى يقضي عليهم بزعمه، فلقي ركبا فقال إلى أين تذهبون؟ قالوا نذهب إلى المدينة. قال بلغوا محمد وأصحابه أن راجعون إليهم فقامون عليهم. فجاء الركب إلى المدينة فبلغوا، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه حسبنا الله ونعم الوكيل، وخرجوا في نحو 70 راكبا حتى بلغوا حمراء الأسد. فماذا حصل؟ أبو سفيان تراجع عن رأيه، وانصرف إلى مكة. شوف الكفاية من الله عز وجل، وإلا كان بإمكانه أن يرجع، ولكن الله سبحانه وتعالى صرف قلبه، لأنها الصحابة اعتمدوا على ربهم سبحانه وتعالى، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة الله وفضلا لم تصرفون واتبعوا رضوان الله. طيب إذن قال لهم الناس، الناس الأولى من المراد بها الرب، إن الناس من المراد بهم أبو سفيان ومن معه، أبو سفيان ومن معه. كلمة الناس يمثل بها الأصوليون للعام الذي أريد به الخصوص، العام الذي أريد به الخصوص، هذا عام. الناس مو كل الناس، أولا إن الناس قد جمعوا لهم، كل الناس جمعوا لهم لا، فهو عام أريد به الخصوص. وقد مر في أصول الفقه أن العام هناك عام مخصوص وعام أريد به الخصوص، ولكن ليس هذا الموضع ذكر الفرق بينهما. إن الناس قد فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا